إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة المحاضرات العلمية العامة التي نهدف فيها إلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى، ونظفر من خلالها بالأجور العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يطلب العلم ويسعى لرفع الجهل عن نفسه، وأن يقف على ما يحبه الله تعالى ويرضاه منه. كم هو عظيم أيها الإخوة أن يكون المرء في مثل هذه المجالس مشاركاً لملائكة الله تبارك وتعالى. ألم يبلغنا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن لله ملائكة يتتبعون أمثال هذه الحلق ويسعون لمعرفة هذه المجالس والحرص على حضورها؟ فمن كان كذلك كان فيه صفة من صفات الملائكة الذين قد اختارهم وخصهم بمثل هذه الصفة العظيمة. ولهذا أيها الإخوة، من الأمور العظيمة الجليلة التي لا بد أن يسعى في استمرارها وإحيائها نشر العلم بين الناس والإكثار من أمثال هذه المجالس، لأنه بكثرتها تكثر الملائكة، وإذا كثرت الملائكة كثر الخير وظهرت آثار النبوة في الناس. الوسائل المعينة على تحقيق العبادة، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة. لا يخفى على التالي لكتاب الله جل وعلا تلاوة تدبر وتفكر أن الله جل وعلا في كتابه قد أخبرنا بقصص العديد من أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، وساق لنا جل وعلا ما كانوا عليه من الهمة العالية وقوة الطاعة وحب العبادة، وما كانوا أيضاً يتحلون به من الاجتهاد فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، بل ويتتبعون ذلك أيما تتبع. هنا يقف المرء مع نفسه، كيف أصل إلى ما وصل إليه هؤلاء من تحقيق هذه الخصلة العظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى؟ ها هو نوح صلى الله عليه وآله وسلم، يصفه الله تبارك وتعالى بقوله: إنه كان عبدا شكورا. وها هو نبي الله إسماعيل، يقول الله جل وعلا عنه: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سليمان صلى الله عليه وسلم يصفه الله جل وعلا بقوله: نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأخبرنا عن داود صلى الله عليه وسلم أنه قال وأخبرنا عن داود صلى الله عليه وسلم بقوله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. وقال عن مريم رضي الله تعالى عنها وغفر لها: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي مانعا وساترا. لماذا؟ لتتفرد بعبادة الله تبارك وتعالى وتقبل عليه وتخضع له وتذل له تبارك وتعالى في مكان لا يراها إلا من خلقها جل وعلا، كما قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى آخر تلكم الآيات التي أخبر الله جل وعلا فيها من أخبار الصالحين والأنبياء والرسل والأولياء ما يدعو المرء إلى أن يتساءل كيف حقق هؤلاء عبادة الله تبارك وتعالى، ما هي الوسائل التي ساروا عليها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه بأن أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وخلد ذكرهم ما بقيت هذه الدنيا. لو نظرنا أيها الإخوة إلى واقع سلفنا الصالح، إلى واقع أهل خير القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لوجدنا عجبا من إقبالهم على العبادة وتنويعهم في الطاعات ومبادرتهم لها، بل وندمهم الشديد على فواتها، وقد يكون لهم عذر في فواتها. هنا أيضا يتساءل المرء كيف وصلوا إلى هذا المقام العظيم مع ما كانوا عليه من الظروف الاجتماعية والمعيشية وغيرها. أيها الإخوة والأخوات، عقيدتنا التي تربينا عليها منذ الصغر أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته في هذه الدنيا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي الغاية من خلق الخلق. هذه العقيدة وهذه العبادة لها مفهومها ومعناها، لها شروطها وضوابطها، لها أصولها وقواعدها، لها ثمارها وفوائدها من انشراح الصدر وطيب النفس وتكفير السيئات ورفعة الدرجات ودفع البلايا والشرور والمكاره وعلو المقام عند الله تبارك وتعالى والتنافس في الخير والمسارعة فيما يحبه الله جل وعلا وتيسير الأمور وانكشاف الشدائد ونحو ذلك من الفوائد المترتبة على تحقيق العبادة، والتي لا يحصيها إلا من شرعها تبارك وتعالى. حقيقة هذه العبادة التي أوجدنا الله جل وعلا لها وأمرنا بها هي كل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة، أي البادية على الجوارح والتي يراها الناس، كالصلاة والحج والصدقة وحضور مجالس العلم، وكذلك الأقوال والأعمال الباطنة المتعلقة بالقلب من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى غير ذلك. هذه العبادة أيها الإخوة التي أمرنا الله جل وعلا بها وأوجدنا لتحقيقها تتضمن امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه العبادة أيها الإخوة تتضمن أمرين عظيمين لا بد أن توجد في العبادة حتى توصف العبادة بأنها عبادة. وإذا خلت العبادة منها أو منهما أو من أحدهما فإنها تخلو من هذا الوصف العظيم وهو التعبد. ما هما هذان الأمران؟ هذان الأمران هما أولاً غاية الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، والثاني غاية الحب والتعلق بالله تبارك وتعالى. فمن ذل لربه وخضع له وأحبه وتعلق به كان عابدا لله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وبحسب حظ المرء أيها الإخوة من التعلق بالله وحبه والخضوع له والتعلق به والذل له يكون حظه من فضائل العبادة وثمارها وفوائدها التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أيها الإخوة أننا فقراء إلى الله جل وعلا، لا غنى عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين، بل إننا بحاجة شديدة إليه جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا علم هذا إخواني وتقرر عندنا يقال إن من عظيم لطف الله جل وعلا بعباده وإحسانه إليهم ورعايته لهم أن هيأ لهم من الأسباب وأعطاهم من الوسائل ما به يحققون هذه الغاية وهي عبادته تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك أعني أن الله جل وعلا هو الذي تكفل بهذا، فهذا يعني أن مصدر هذه الوسائل التي بها تتحقق العبادة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي تلكم الوسائل والأسباب التي نستعين بها على تحقيق عبادة ربنا جل وعلا؟ الوسائل كثيرة أيها الإخوة والأسباب عديدة، أقتصر على بعضها. ففي ذكر بعضها تنبيه على ما سواها من الأسباب التي ينبغي على المسلم أن يسعى في معرفتها والوقوف عليها والنظر فيها. أولى هذه الوسائل أيها الإخوة يقال إن من إعانة الله جل وعلا عباده على تحقيق العبادة أن فطرهم على حب العبادة وجبلهم على الميل إلى الطاعة وجعل في قلوبهم حب التوجه إلى العمل والسعي في مرضاة الله تبارك وتعالى والقيام بما يحبه الله ويرضاه عز وجل. ودليل هذا قول ربنا جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني وجه وجهك إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وذلك بأن تتوجه بقلبك ووجهك وبدنك إلى تنفيذ ما أمر الله تبارك وتعالى به من الدين كله: الإسلام بشرائعه الظاهرة كالصلاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وتلاوة كتاب الله إلى غير ذلك، وكذا إلى تنفيذ الأعمال وشرائع الدين الباطنة كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وتعمل هذه الأعمال وتقوم بها وتؤديها على الوجه الذي تحقق به أعظم مقام في الدين وهو الإحسان، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي مقبلا على الله جل وعلا وحده دون سواه. فهذا الذي أمرناك به ووجهناك إليه هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا أيها الإخوة يعني أن الله جل وعلا جبل الناس على حب العبادة وعلى استحسانها وعلى الرغبة فيها وعلى الميول لها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية أيها الإخوة بمعناها العام تدل دلالة عظيمة، وهي أننا فقراء إلى الله جل وعلا بكل معنى وبكل اعتبار، ومن جملة ذلك أننا فقراء إلى الله جل وعلا في تعبدنا إليه، وفي ضرورة إخلاصنا إليه، وفي حبنا إليه جل وعلا. وأنه لولا هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا العباد عليها لفسدت قلوبهم وأحوالهم، ولما كانوا عليه من الخير الذي يجدونه ويلمسونه. نعم أيها الإخوة، هذه هي الفطرة الحقيقية السليمة من كل بلاء ومن كل داء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. وسيلة أخرى أيها الإخوة نستعين بها على تحقيق عبادة الله جل وعلا، ألا وهي أن الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وإحسانه قد عرفنا السبيل الموصل إليه، ودلنا على الطريق الذي من خلاله نحقق عبادة الله جل وعلا ونؤديها على الوجه الذي يرضيه. فهذا كما قلت لكم من عظيم رحمة الله ومن عظيم فضله وعنايته بعباده. فإذا كان الله قد بين لنا السبيل في القيام بطاعته ودلنا على الطريق الذي يرضيه، ما المطلوب منا؟ التعلم والعمل، لأن الله جل وعلا قد كفانا، فلا داعي للاجتهاد ولا سبيل إلى أن يستحسن المرء ولا أن يحدث في دين الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الجواب: بلى، يكفينا والله ما جاءنا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو السبيل الذي به وبسلوكه تتحقق العبودية لله جل وعلا؟ إنه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل عمل قصد به التقرب إلى الله جل وعلا وخلا من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه غير مقبول. ألم يبلغنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ الجواب: بلى. وهذا يعني أيها الإخوة أن كل عبادة على خلاف ما بينها نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها غير مقبولة بل مصادمة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بها. وإذا كان لا عبرة بها فهذا يعني أن الله جل وعلا لا يعين على من قام بها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعين من قام بعبادته على وفق شرعه لا برأيه ولا بهواه. هذه هي القاعدة أيها الإخوة التي بها يستعين المرء بتحقيق العبادة لله تبارك وتعالى على وجه الذي يرضيه. وسيلة ثالثة، وهي وسيلة عظيمة أيها الإخوة، كم من الناس يغفلون عنها ولا يتفطنون لها. هذه الوسيلة هي التوكل على الله جل وعلا في العبادة. وما أدراكم ما التوكل على الله؟ يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. تصور أن شيئا لا يتم أمرك إلا به، فهو الذي يحملك وهو الذي يسير بك إلى ربك جل وعلا. ما قدر حاجتك إليه؟ هكذا التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أيها الإخوة أنه بفوات التوكل على الله في العبادة تفوت العبادة على العبد، بمعنى أنه قد لا يقوم بها أو يقوم بها على ضعف، وإذا قام بها على ضعف نقص ثوابها وقل أجرها. إذا أردتم أيها الإخوة أن تعرفوا الضرورة إلى التوكل والحاجة إليه وعدم الغنى عنه، فتأملوا معي هذه المواضع من كتاب الله. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: فاعبده وتوكل عليه. وقال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال سبحانه: عليه توكلت وإليه متاب. وقال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال سبحانه: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كم موضعا؟ سبعة مواضع، سبعة مواضع في كتاب الله يجمع الله جل وعلا فيها بين التوكل عليه وبين عبادته. على ماذا يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل على احتياج العبد لله، على احتياج العبد إلى التوكل على الله في جميع عباداته وإلى الاستعانة به. فإنه إن لم يعنه الله جل وعلا فاته ما يريده من فعل الطاعات ومن ترك المنهيات. وهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين فيها هذا الأصل. قال رحمه الله: فمن فهم معنى إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده جل وعلا. وتأملوا أخواني في هذه الوصية النبوية، فإنها تزيدكم بإذن الله فهما وإدراكا لهذا السبب العظيم. روى البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وأبو داود وغيرهم عن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. قلت: لبيك. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحبك. فقال معاذ: قلت وأنا والله أحبك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ قلت: نعم. قال: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأملوا إخواني هذا الحديث والتوجيه النبوي، جاء فيه طلب العون على ماذا؟ على عبادة الذكر وعبادة الشكر، وعلى أن تؤدى العبادات على أحسن الوجوه وحسن عبادتك. يدلكم على ماذا؟ على ضرورة طلب العون من الله جل وعلا في القيام بالعبادة. رابعا، من إعانة الله جل وعلا العبادة على تحقيق العبودية لله أن رتب على العبادات التي شرعها وأمر بها الثواب العظيم، ورتب عليها اندفاع العقاب الديني والدنيوي والأخروي. وهذا أيها الإخوة أعني بيان الثواب واندفاع العقاب بفعل الطاعة هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل كما قرر الإمام ابن القيم أن هذا من قواعد الرسل، أعني هذا الأصل التي جاءت في كل ملة وعلى لسان كل رسول، تعريف الناس بما أعد الله جل وعلا لهم إن قاموا بهذه الطاعات، وماذا عليهم لو عصوا الله جل وعلا فتركوا عبادته. سل نفسك أيها الأخ المبارك، ما شعورك وما الذي يقع في نفسك إن سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم من الصحابة الذين كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. قال الصحابة رضي الله عنهم: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا. ماذا يولد هذا في النفس؟ لا شك أنه يبعث في النفس التجمل بكل خلق كريم. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ماذا يوجد هذا في النفس؟ الحرص على مثل هذه الصلاة. عندما تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، إلى أي شيء يدعو؟ إلى المواظبة على قراءة هاتين الآيتين في كل ليلة، وليست خاصة بأذكار النوم، إنما في أي جزء من الليل تقرأ. عندما تسمع يا من أكرمه الله بالزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إلى أي شيء يدعو؟ إلى أن تعاشر أهلك وتكون معهم على أفضل ما يكون من أخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عندما تطلع على قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، ماذا يدعو هذا؟ إلى بذل الصدقة على هذا الوجه وهو السرية. إذا وسع الله عز وجل عليك في مالك ورزقك ونفع الله جل وعلا بمالك وما أعطاك الناس، فقضيت حوائجهم وسعيت في إنجاز ما هم محتاجون إليه، ثم تضجرت وسئمت، فبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، يعني أتمها، ثم جعل من حوائج الناس إليه، ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، يعني تضجر، فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال، نعوذ بالله من ذلك. إلى أي شيء يدعو هذا؟ يدعو إلى المحافظة على هذه العبادة بحسب الاستطاعة، وهي قضاء حوائج الناس. من كان مقصرا في صلاة الجماعة فبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، يعني الأذان، فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ألا يجعله ذلك حريصا على صلاة الجماعة؟ إلى غير ذلك أيها الإخوة من النصوص. العناية بهذا الباب من الضرورة بمكان، فإنها تحفز المسلم على القيام بالطاعة والمبادرة إليها. ولذلك ألف علماؤنا كتبا سموها بماذا؟ الترغيب والترهيب، وهي الآن بالمصطلح المعاصر المحفزات. فالحرص على هذا أيها الإخوة كما قلت لكم من الأهمية بمكان. أزيدكم أمرا أرجو الله جل وعلا أن يسعدكم به، وأن يدخل السرور على قلوبكم بسببه، وهو مرتبط ومتعلق بهذا السبب من الأسباب المعينة على العبادة، ويدعونا أيضا إلى المزيد من الطاعة. تأملوا أيها الإخوة فضل الله عز وجل علينا ومنته، كيف أن من هم بالحسنة وفعل الطاعة وعزم عليها ثم لم يعملها، ما هي النتيجة؟ كتبت له حسنة. ألا يدعون هذا إلى العبادة؟ تأملوا وتفكروا في النصوص التي فيها أن من شرع في العبادة وعجز عن تكميلها أو جاءه مانع من إتمامها، ماذا له؟ يكتب له الأجر تاما كاملا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ أي فضل هذا وخير زيادة على هذا يقول في بيان فضل الله وإعانته العباد على القيام بالطاعة، أن العبد يكتب له ما نتج من عمله ونشأ من سعيه، سواء كان هذا الأمر مقصودا أو غير مقصود. كيف مقصود أو غير مقصود؟ يعني إذا قصد هذا العمل كالنصيحة، التعليم، الدعوة إلى الله، أو قام بهذا العمل فاقتدى به غيره ولا يقصد التوجيه المباشر، فمن يراه يقتدي به ويعمل مثل عمله، فيجري لهذا العامل عمل من اقتدى به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سادسا أيها الإخوة، يقال إن من إعانة الله جل وعلا العبادة على تحقيق العبودية له ما شرعه سبحانه وتعالى لهم من المشاركة في الطاعات والاجتماع على العبادات، إما وجوبا أو استحبابا، وهذا نجده في عدد من العبادات كصلاة الجماعة والاجتماع على الجمعة والأعياد وصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء والحج وصيام رمضان. كل هذه العبادات تشرع على ماذا؟ على وجه الاجتماع والمشاركة. ماذا يولد في النفس؟ يعني ما هي ثمرة الاجتماع على العبادة؟ يولد في النفس أيها الإخوة يثمر التنافس في هذه العبادة، ويثمر خفة العبادة على النفس، فلا يراها ثقيلة عليه كما لو أداها وحده. أيضا الاجتماع على العبادة يزيد في الرغبة فيها. كل هذه الثمرات أيها الإخوة تعد من فضل الله ومن حكمة تشريع الله في أن جعل هذه العبادات على وجه الاجتماع، وهذا من إعانة الله تبارك وتعالى لنا. سبب سابع من أسباب إعانة الله جل وعلا، أو وسيلة من وسائل إعانة الله جل وعلا العبادة على تحقيق العبودية، وهو سبب دقيق ولطيف وقد لا يخطر ببال كثير من الناس، أن يكون هذا الأمر من جملة الوسائل التي بها تتحقق العبودية لله جل وعلا. هذه الوسيلة أو السبب أيها الإخوة أن يقدر الله جل وعلا على العبد من المصائب وينزل به من البلاء ما يكون من أجل النعم عليه وهو لا يشعر، وذلك بالتجاء العبد إلى الله ودعائه والتضرع إليه وطلب مرضاته والسعي فيما يحبه. فكم حصل بسبب هذه المحنة من منح قد لا يؤديها الإنسان ولا يقوم بها لو كان سليما معافى. وصدق ربنا سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا من الخير الذي يحصله المرء من هذا البلاء. الحافظ ابن رجب رحمه الله أحد علماء أهل السنة تطرق إلى هذه المسألة وذكر في أحد شروحه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء له حكم كثيرة، ومن حكمه أنه يعين على تحقيق العبودية لله، وذكر من هذه الحكم قال: تذكر العبد ذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله، ومنها انكسار العبد لله جل وعلا وذله له، ومنها أن البلاء يوجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم الفوائد. ثم قال: وأن البلاء يوصل إلى قلبه أي قلب المبتلى لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. انتهى كلامه رحمه بعد هذا الاستماع لهذه الفوائد أيها الإخوة التي تنتج عن البلاء، ألا يدعو هذا إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأن يرضى الإنسان ما ينزل به من الابتلاءات؟ فكم كما قلت من المنح في هذه المحن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السبب الثامن أيها الإخوة أو الوسيلة الثامنة من الوسائل المعينة على تحقيق عبودية لله التزين بخلق كريم. هذا الخلق هو أصل كل خير في العبد، وهو مادة حياة قلبه، بوجوده يزداد الخير في العبد، وبذهابه يفوته خير عظيم. ما هو هذا الخلق؟ إنه خلق الحياء من الله. نعم أيها الأخوة، الحياء من الله تبارك وتعالى. فهذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا، حيث قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي لله الحمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. ماذا في الرأس؟ في الرأس النظر، وفي الرأس التفكير، وفي الرأس الشم، وفي الرأس السمع، وفي الرأس اللسان. ما هو المطلوب؟ تحفظها مما حرم الله، وتستعملها في طاعة الله، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، مما يتعلق بالقلب وبالأكل وإدخال والإدخال إلى الجوف من المطاعم والمشارب وغيرها، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. لعل قائلا يقول أو سائلا يسأل: كيف يكون الحياء من الله معينا على تحقيق العبودية لله؟ الجواب: نعم أيها الإخوة، الحياء من الله معين على تحقيق العبودية لله جل وعلا، لأن الحياء من الله يمنع القلب من الالتفات إلى غير الله، فلا يرائي في عمله، ولا يتطلع إلى ثناء الناس عليه، ولا يتسبب في جلب مدحهم له، بل يخلص لله تبارك وتعالى في أعماله كلها. كان الحياء من الله معينا على تحقيق العبودية لله، لأنه يبعث المرء على أداء العبادة على أحسن الوجوه وأفضلها. كان الحياء معينا على تحقيق العبودية لله، لأنه يحجز العبد عن أن يتعبد الله بغير ما شرعه الله تبارك وتعالى. هكذا يكون الحياء من الله جل وعلا معينا على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، والبعد عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. الوسيلة التاسعة، وبها أختم أيها الإخوة، الصبر. نعم، القيام بالصبر بأنواعه كلها: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، لأن الصبر أيها الإخوة هو ملاك الأمور، فمن حقق الصبر ملك نفسه وأدى عبادة ربه، وما فات أحدا شيء من الخير إلا بسبب عدم صبره وتضجره وعدم ثباته. ولهذا أيها الإخوة، على المرء أن ينظر في نفسه وأن يعلم أن قيامه بعبودية الله مرتبطة بصبره. تأملوا معي قول الله جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته. على ماذا يدل؟ يدل على ضرورة استصحاب الصبر عند أداء العبادة، وأنه لا غنى للمسلم عن الصبر عند أداء طاعة ربه تبارك وتعالى. هذه إخواني بعض الوسائل المعينة على عبادة الله جل وعلا، والمساعد على أدائها من تحراها وسعى في تطبيقها، تلذذ بالعبادة وأداها على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وامتلأ وقته بكل نافع، وكان بإذن الله مرضيا عنه، عالي المقام عند الله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.